الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال تعريف المؤول: المؤول لغة من الأول، وهو الرجوع، يقال آل اللبن، أي إذا تخثر ورجع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. عندك معنى راجح ومعنى مرجوح، معنى راجح ومعنى مرجوح، مثل قول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. على القول بأن المعنى هنا قرب الملائكة، سيكون هذا معنى في اللفظ معنى مرجوح، لكن في المعنى يؤتى بقرائن تدل على أنه راجح. ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه دليل على أن الميت إذا حضرته الوفاة كانت الملائكة بجانبه، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ويأتيه ملك الموت ويأمر روحه أن تخرج. فمن قال بأن القرب هو قرب الله وهو على عرشه، فقوله ليس ببعيد، بل هو موافق لأدلة النصوص في الصفات، والله عز وجل قريب وهو في علوه، كما أنه باطن وهو الظاهر. الشاهد من هذا أنك إذا قلت أن المراد قرب الملائكة، يكون عندك قرينة تصرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه. إذا كانت هناك قرينة فالتأويل غير يعني مذموم، إن شئت أن تسميه ما تأويلا، وإن شئت أن تسميه أوجه اللغة العربية. أما إذا كان الصرف بغير قرينة فهو تحريف باطل، كأن تقول الرحمن على العرش استوى يقول استولى، بل يداه مبسوطتان يقول نعمتاه أو قوتاه. قال: فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر، أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح، والتأويل قسمان: صحيح مقبول وفاسد مردود. قبل ذلك، التأويل الصحيح ينقسم إلى 3 أقسام، وإن شئت أن تقول إلى 4 أقسام. القسم الأول: التأويل بمعنى التفسير، وهذا كثير عند السلف. يقول ابن جرير: تأويل هذه الآية كذا وكذا، أي تفسيرها. وأيضا منه باب تفسير تأويل الرؤيا، إلا أن كلمة تأويل الرؤيا قد تأتي بمعنى التفسير ويأتي لها معنى آخر يأتي. الثاني: العمل. من معاني التأويل العمل. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، أي يعمل به. وهكذا جابر يقول: وكان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وهو يعلم تأويله، يعلم تفسيره ويعمل به. الثالث: التأويل بمعنى الحقيقة والمآل، حقيقة الشيء الذي هو عليه، كحقيقة الصفات. من الذي يعلمها؟ الله عز وجل. المعاني معلومة، لكن الحقيقة والماهية التي هي عليها لا يعلمها إلا الله. ولهذا يأتي معنى قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله. الوقف على لفظ الجلالة، يكون المراد لا يعلم حقيقة وكيفية هذه الصفات إلا الله عز وجل، بينما الوقف على أولي العلم سيكون المعنى آخر: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أيضا يعلمون تأويله أي تفسيره. وبمعنى الحقيقة والمآل أيضا قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي، لا الآية الأخرى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، هل ينظرون إلا حقيقة ذلك اليوم. وأيضا قول يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. إيش معنى هذا يا أخوة؟ هل معنى هذا تفسير رؤياي؟ لا، الرؤيا فسرت وهو صغير عند أبيه، لكن المراد هذه حقيقة الرؤيا التي رأيتها قبل أعوام مديدة وسنين عديدة تحققت في هذا الوقت وفي هذا اليوم، لأنه رأى الشمس والقمر له ساجدون أو ساجدين. المعنى الرابع من معاني التأويل صرف اللفظ من ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح بقرينة تدل عليه. فإذا كان الصرف بقرينة هذا ليس بمذموم، هذا ليس بمذموم، لكن ينبغي أن نعلم هنا أمرا، وهو أن بعض أهل السنة قد يسمي هذا تأويلا من باب التنزل، قد يسميه تأويلا، وبعضهم يقول هذا ليس بتأويل ولكن أوجه اللغة العربية تأتي على هذا. فمثلا تقدم معنا ما يقسمه الأصوليون أن اللغة تنقسم إلى حقيقة ومجاز. فلو قلت رأيت أسدا شاهرا سيفه، إذا قلت تأويل هذا أن الأسد هو زيد، تأويل هذا أن الأسد هو زيد، يقول كيف تأويل؟ تقول صرفت اللفظ من ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح بقرينة. ما هو المعنى الراجح هنا في الأسد؟ الحيوان المفترس. ما هو المعنى المرجوح في زيد؟ الشجاع. ما هي القرينة هنا؟ رأيت زيدا شاهرا سيفه. هذا الذين يقولون بأنه تأويل يقول قولته بقرينة، هذا تأويل صحيح. الذين لا يقولون بالتأويل يقول دلالة اللغة العربية تختلف بحسب السياقة، تختلف بحسب السياقة، فتارة يعني تختلف بحسب السياقة. مثلا قول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عن الله عز وجل يا عبدي مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني، ثم يقول في نفس الحديث أما علمت أن عبدي فلان جاع فلم تطعمه، أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده. إذا جاء أهل السنة وقالوا الذي مرض والذي جاع هو العبد وليس الله عز وجل، يأتي المبتدع ويقولون أنتم تنكرون علينا ما تقعون فيه، نحن حين قلنا اليد هي النعمة واليد هي القدرة والوجه هو الذات قلتم مؤولة ومحرفة وقمتم علينا وأجلبتم بخيلكم ورجلكم وبدعتمونا وفسقتمونا، ثم أنتم الآن الله عز وجل يقول مرضت ويقول جعت، وأنتم تذهبون تقولون الجائع هو العبد والمريض هو العبد. نقول هذا ليس بقولنا أصلا، هذا هو قول الله، قول الله عز وجل، قد فسره بقوله مرضت فلم تعد، ما أما علمت أن عبدي فلان مرض، أما علمت أن عبدي فلان جاع، هذا أمر. الأمر الثاني نحن نعلم أن الله عز وجل هو الغني الحميد، وأن الله عز وجل هو الحي القيوم، وأن المرض والجوع نقص في حق الله عز وجل، والله عز وجل منزه عن النقائص، والله عز وجل يقول وهو يطعم ولا يطعم. فإذا صرفنا بقرينة تدل على ذلك، تدل على ذلك، فهذا يسمى تأويلا، وفي الحقيقة له حظ من النظر أنه أيضا دلالة اللغة وظاهر اللغة كما هو اختلاف السياقات. وأما التأويل الفاسد، هذا عرفنا الآن أربعة أقسام للتأويل الصحيح، بقي معنا التأويل الفاسد، وهو صرف اللفظ من ظاهره إلى معنى مرجوح بغير قرينة. في لغة العرب اليد قد تأتي بمعنى النعمة، لفلان علي يد، لكن هذه اليد التي بمعنى النعمة تكون هناك قرائن تدل عليها، قرائن تدل عليها. أما حين نقول لله عز وجل يد تليق بجلاله، اليد وصفت بأنها يمين وبأن له أصابع وكف وأنه يأخذ وأنه يعطي وأنه يقبض وأنه يهز وأن له ساعد، كل هذه تمنع القول بالمجاز، تمنع القول بالمجاز. فإذا وجدت لفظه اليد وله معنى آخر نعمة سيأتي له قرينة تدل عليه، له قرينة تدل عليه. ثم أيضا لا يوصف، لا تضاف اليد إلا لمن له يد. قال: فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كالتأويل قوله تعالى: وسأل القرية إلى معنى وسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. وهذا أيضا انظر الآن، ركز معي يا أخي، نحن قلنا هذا تأويل صحيح، صح ولا لا؟ لكن الذين نفوا المجاز، الذين نفوا المجاز، هل سلموا بهذا القول الذي يقول يعني هناك تأويل صحيح وتأويل فاسد؟ يأتي بهذا القول، يعني أن هناك دليل دل على أن المسؤول هم أهل القرية وليس القرية، بينما الطرف الآخر يقول أصلا القرية تطلق على البنيان وحدها، وتطلق على أهل القرية وحدهم، وتطلق على المجموع. فالآن حين يقول الله عز وجل واسأل القرية، المراد به أهل القرية. هذه سياقة اللغة العربية، هذا لا هو تأويل ولا هو مجاز ولا شيء، هذه سياقة اللغة العربية. لو قلت لك يا فلان ادخل إلى هذه المدينة لعلها تعطينا طعاما، لو قلنا هكذا، ماذا تفهم؟ ماذا تفهم مبادرة؟ هل تفهم أن المدينة الحجار والطوب والبيوت هي التي تعطي الطعام، أم أنه أهل المدينة؟ إذن القرية والمدينة والمحل قد تطلق ويراد بها الأهل، وقد تطلق ويراد بها البنيان، وقد تطلق ويراد بها مجموع الأمرين. فهذا يقول ليس بتأويل أصلا، هذا دلالة اللغة العربية. لكن نحن الآن أريد أن أقرر لكم أمرا تمشون معهم تنزلا. يقول لك هذا تأويل، تقول تأويل بقرينة، تأويل بقرينة تدل عليه. وإذا أردت أن تلزمه أكثر تقول نحن لا نقول بالتأويل ولا نقر به، هذا عندنا ليس بتأويل، نحن نسمع لغة العرب ونعرف أن السياقات تختلف بحسب العوامل وبحسب كذلك يعني طريقة الإلقاء وبحسب طريقة الكلام. مثلا انظر في السماء، أو يقول لك واحد يا أخي انظر في نفسك، كيف خلقك الله عز وجل؟ إيش معنى انظر في نفسك؟ يعني معناه ينظر ويمشي، أم معناه تفكر؟ إذن هذا قد يقول لك تأويل صحيح، إذا قلت له معنى انظر في نفسك تفكر في نفسك سيقول لك هذا تأويل، تقول له تأويل صحيح، لأن عندنا قرينة حرف الجر في، حرف الجر في التي تدل على التفكر، فهمت؟ الأمر الثاني تقول له هذا ما هو تأويل أصلا، أنت أصلا ما تعرف سياقات اللغة العربية. العربي إذا قال لك انظر في كذا يريد تفكر، إذا قال لك انظر كذا يريد انتظر، إذا قال لك انظر إلى كذا يريد انظر بالعين، فهمتم؟ فقد تسلم له أنه تأويل جدلا، وقد تقول له هذا ليس بتأويل بل دلالة اللغة العربية الدالة على كذا وكذا. قال: والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. أربع معاني ذكر لها أهل العلم: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، وبعضهم انتقد كلمة استقر، لكن قد قالها جمع من أهل العلم ولا تدل على المعنى الباطل، من حيث أن الله لا ينزل من على العرش، فإن الله فعال لما يريد. ودليلهم في قولهم استوى قول بشر أو قول الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، وهذا لجهلهم. وإلا عندنا استوى الآن، استوى، استوى الماء والخشبة، استويت على البيت، استوى فلان، استوى الطعام، يختلف السياق. لو قلت لواحد استوى الطعام هل سيفهم أن الطعام سار على رأسك ولا سار على البيت ولا سار على السفينة؟ معناه نضج. ما شاء الله استوى هذا الرجل، انظروا إلى هذا الرجل استوى قبل أيامه صغير طفل، إذن معناه كمل لما بلغ شده واستوى. بينما إذا ذهبت البحر تقول استوى الماء والخشبة، لأن أصحاب البحر يضعون خشبة يعرفون بها منسوب المياه، استوى الماء والخشبة مباشرة تعرف المساواة. بينما تقول انظر إلى فلان استوى على البيت، انظر إلى فلان استوى على بعيره، استوى على سيارته، معنى حال وارتفع وظهر. فإذا ليس بتأويل حين أن نقول بأن الاستواء هنا بمعنى العلو، ليس بتأويل أصلا، وإنما دلالة اللغة العربية أن على تفيد العلو، استوى على تفيد العلو. فهمتم يا أخوة؟ وهذا الأمر لابد من فهمه، لأن أغلب الصفات قائمة على هذا الأمر، أغلب الصفات التي يحرفها المبتدعة من هذا الوجه. هم ما يأتون ما لهم وجه في اللغة، قد يكون لهم وجه في اللغة، إلا أن بعضها يتكلفون الصرف، وبعضها قد يكون يعني معناه في اللغة ظاهر من الباب الاشتراك اللفظي، مثل الوجه، ويبقى وجه ربك هنا مراد به الصفة. فأينما تولف ثم وجه الله قد يراد به الجهة، لأنهم يقولون سافر فلان وجه فلان، أي إلى جهة فلان. لكن مع ذلك يعني يقال بأن هنا قرينة تدل عليه وهنا قرينة تدل عليه. ثم إن الوجه يعني أصلا معنى يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. ثم تأتي بمثل هذه الأدلة وهذه القرائن، القرائن تحتاج منك أن يكون عندك اطلاع ومحفوظات من الأحاديث، من الآيات، من كلام العرب، لأن بعضهم قد يتشعب. إن مثلا نفيهم للرؤية بماذا ينفونها؟ عندهم أثر قد يكون ثابت وقد يكون غير ثابت، وعلى ثبوته يعني ينفون به الرؤية، إني رأيت الله قد أهانك، إني رأيت الله قد أهانك في باب العزة، يا عزة خبليه أو اقتليها وكذا. فجاء خالد وجللها بالسيف وقتلها، ثم قال إني رأيت الله قد أهانك. قالوا إذا رأى بمعنى يعني لا تدل على الرؤية الحقيقية، أتدل على الرؤية الحقيقية، على رؤية النظر. سيقال لهم هنا بمعنى التفكر أو الاعتبار أو كذا، وإلا فإن الرؤية إذا عديت بإلى يراد بها نظر العين الحقيقي. الشاهد أن التأويل الصحيح عرفنا تقسيمه، ألفاظ التأويل لفظ عربي فصيح يأتي على عدة معاني، والتأويل الفاسد هو صرف اللفظ من ظاهره الراجح إلى مرجوحه بغير قرينة تدل عليه. هذه أبواب مهمة، باب المجاز، باب التأويل، باب تقديم العقل على النقل، باب خبر الآحاد. يعني يكاد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنها أربع طواغيت يعني وقع بسببها تعطيل الله عز وجل من صفاته، أربع طواغيت. الأول المجاز، كل ما أتيتهم بدليل ونص على الصفة قال هذا مجاز. بل إن الجهمية لو تذكرون في درسنا للقواعد الحسان بلغ بهم الحال إلى أن الأسماء والصفات كلها مجاز في حق الخالق حقيقة في حق المخلوق. أي لفظ أضيف إلى الله عز وجل فهو مجاز في حقه حقيقة في حق المخلوق، معناه أن الله عز وجل لا صفات له. أتى المعتزلة وخففوا الحدة قليلا وقالوا نحن نثبت الأسماء لكن أسماء مجردة، وأما الصفات فهي مجاز. وهكذا والأشاعرة يعني ينفون الصفات الفعلية والصفات الاختيارية وغير ذلك من الصفات الخبرية بدعوى المجاز. إذن طاغوت حقيقي المجاز، هذا طاغوت حقيقي لأنه تجاوز الحد وأصبح الناس يعطلون الله عز وجل مما له من الأسماء والصفات من باب تقديم العقل على النقل. كلما أتيت لهم بدليل قالوا الأصل تقديم العقل على النقل. ما هو العقل الذي يقدم على النقل؟ عقولهم الفاسدة التي تغيرت أفكارهم وتغيرت آراؤهم وتغيرت يعني فطرهم، هذا عقل فاسد. إنما العقل الصحيح لا يناقض النقل الصحيح. ويقولون ما هي شبهتهم؟ قالوا الذي دلنا على صدق النقل هو العقل، الذي دلنا على صدق النقل هو العقل. فإذا قدمنا النقل على العقل طعنا في النقل والعقل، هذا قولهم. بينما كان رد أهل السنة عليهم بالكأس الذي قربوه، وهو أن العقل قد دل على صحة النقل وعلى تقديمه. فإذا رددنا هذه الدلالة وقلنا بفساد النقل، فمن باب أولى كذلك أدى ذلك إلى فساد ماذا؟ العقل. ورد عليه شيخ الإسلام بتسعة مجلدات، تسعة مجلدات متوسطة في الرد على هذه الشبهة، أن العقل يقدم على النقل. وهذه مسألة ربما أنت الآن يعني درس أقرأه لك في دقيقتين أو ثلاث دقائق، وأن العقل الصحيح لا يناقض النقل الصحيح، وأن النقل هو المقدم على العقل. لكن هؤلاء المعتزلة ومن إليهم عند أن يناقشوا في هذا الأمر تأتي لهم شبه كثيرة جدا. فأتى عليهم شيخ الإسلام بهذا المؤلف درء تعارض العقل والنقل، لم يكتفي فقط بالأدلة الإجمالية على أن النقل مقدم، لكن يبين لهم أن العقل الصحيح لا يناقض النقل الصحيح. يأتي ويقول في الرحمة لا يدل عليها العقل فيثبتها لهم بالعقل، الحب لا يدل عليه العقل فيثبت بالعقل، الكذا يعني النزول لا يدل عليه العقل يثبت بالعقل، إلى غير ذلك، يثبت بالعقل ويثبت بالنقل، لكن من باب تقريرهم. ولهذا لما تناقش ابن طاهر مع إسحاق بن راهوي ماذا قال ابن طاهر؟ قال سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، أو لا هذا آخر، لكن ذاك قال سبحان الذي لا يزول، أو كلمة نحو ذلك. فقال إسحاق سبحان الذي يفعل ما يشاء، سبحان الذي يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. فأثبت النزول بهذه الآية أن الله عال لما يريد، وأنه لا تناقض بين النزول وبين العلو. فمثل هذا. ثم باب ماذا؟ خبر الأحد. خبر الأحد هذا جريمة في حق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا، خبر الآحاد لو استسلمنا لهم وقررناه سينصل إلى مرحلة إلى أن القرآن آحاد. لا تأخذ بقولهم مجردا، هم الآن يقولون القرآن وصل إلينا بالتواتر، وصل إلينا بالتواتر صح ولا لا؟ لكن لما دون هل كان بالتواتر أو بالآحاد؟ آخر سورة التوبة من أين جاءت؟ هل أجمع عليها الصحابة؟ وإلا جاء بها خزيمة بن ثابت، جاء بها خزيمة بن ثابت. بعض الصحف ربما أتيت بها من بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. آحاد ولا متواتر؟ آحاد. فإذا سيؤدي قبول هذا القول إلى رد القرآن، بل يلزمهم رد خبر النبي صلى الله عليه وسلم. خبر النبي صلى الله عليه وسلم واحد، حتى لو جاءنا من 100,000 سيرجع إلى واحد. إذن هذا خبر واحد، وخبر الواحد غير مقبول. وأعجبتني كلمة لشيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال كنا نقرأ في كلام شيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم في إلزام الأشاعرة والمعتزلة في مسألة القول بخلق القرآن أنه يلزم ألا شريعة، فكنا نتعاظم هذا القول، كنا نتعاظم هذا القول، كيف يعني لا شريعة؟ قال فلما تفكرت وفتح الله عليها تيقنت أننا لو قلنا بأن القول بأن القرآن مخلوق يلزم أن كلمة وأقيموا الصلاة ليست أمر، وإنما هي ذات مخلوقة كهذا الكتاب. إذن ما هناك أوامر ولا هناك نواهي، ما هناك عبد الله ولا هناك لا تشركوا به شيئا، هذه عبارة عن شيء مخلوق مثل زيد. زيد، هل زيد هو الزاي والياء والدال؟ هل زيد هو الزاي والياء والدال؟ أم هذا علم على زيد؟ علم على زيد. فهم إذا قلنا بأن لو سلم لهم بأن القرآن مخلوق، معناه ما هناك أقيم الصلاة، ما هناك أمر اسمه أقيم الصلاة، ولا هناك أمر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه أشياء مخلوقة، هذه ذوات، ذات مخلوقة وذات مخلوقة وذات مخلوقة. إذن تعطيل الشريعة، يعني فالقول بقبول برد خبر الآحاد قول قبيح، قبيح جدا. ومثله أيضا لما سلم لهم بعضهم بهذا القول، وأن الأدلة آحاد متواتر، ماذا عملوا؟ هل قالوا جزاكم الله خير، نحن سنثبت ما كان متواترا ونرد ما كان آحادا؟ ما انتهوا إلى هذا. نحن عندنا القرآن وهم يعتبرونه متواترا، لماذا لا يأخذون دلالته؟ جاءونا ببدعة يعني متدرجة من البدعة الأولى. إيش هي؟ قالوا الظاهر غير مراد، أو الدلالة ظنية. المتواتر اللي هم يعترفون به وهم الذين رفعوا رايته، والمتواتر يفيد العلم، قالوا دلالته ظنية، جاءوا قسموه إلى متواتر يعني يفيد العلم اليقيني، ومتواتر يفيد العلم الظني. فإذا جئت بمئة حديث على أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وأن الله يرى يوم القيامة، وأن الله يغضب ويرضى ويسخط، قالوا هذه دلالته ظنية، إذا لا يؤخذ به. فأفسدوا علينا ديننا، أفسدوا علينا دعوتنا، وأفسدوا علينا عقائدنا بسبب هذه الطواغيت. هذه الطواغيت ويؤلفون كتبا، يعني الإنسان قد يعجز عن قراءتها وفهمها فضلا عن المناظرة فيها. مرة وجدت كتاب المغني يباع 15 مجلد، المغني لابن قدامة، ضم الفقه من الطهارة إلى الكتاب الجامع في 14 مجلد، ومع التحقيق 14 مجلدا مع التحقيق، والمجلد الأخير الفهارس مجلد كبير. فذلك المغني 15 مجلد مثل الفهارس حق المغني لابن قدامة، وفي شرح ماذا؟ شرح البخاري، شرح مسلم، شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة أو الإبيان لابن منده، شرح الأصول الخمسة للمعتزلة، العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر معروف والنهي عن المنكر، شرحه عبد الجبار المعتزلي في 15 مجلدا، كلها يعني أمور عقلية تخالف المعقول والمنقول والثوابت الأصول. فإذا دخل الإنسان في مثل هذا تبلد عقله وضاع ذهنه. فالشاهد أن هذا القول يعني أننا عرفنا اليوم معنى التأويل، وأنه منقسم على معناه الصحيح إلى 4 أقسام، والفاسد قد يسمى تأويلا تنزلا، وإلا ففي الحقيقة هو ليس بتأويل، هو تحريف. فلا يقال للمعتزلة أهل التأويل، هم جاءوا أصلا بهذا الاسم من أجل ماذا يا أخوة؟ من أجل أن تكون صورتهم مقبولة عند الناس. لكن يقال لهم أهل التحريف، أهل التحريف ليسوا بأهل تأويل. الحمد لله رب العالمين.